بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا أن من مؤهلات الإمام وصفاته أنه لابد أن يكون متصف ببعض الصفات والخواص، وذكر العلماء منهم علماء أهل السنة أنه لابد أن يتوفر ببعض الصفات الخاصة مثل العلم والعدالة والمعرفة بوجوه السياسة وحسن التدبير، وبعضهم زاد وجعلها خمسة أنه لابد أن يكون نسبه من قريش، وبعضهم زاد السابعة أنه يكون سليم الحواس ليس أعمى أو مثلا مقعد، وكذلك البعض زاد منهم أن يكون شجاعا، والبعض الآخر زاد أن يكون يتوفر به البلوغ، يعني ما يمكن أن يتصدى لمنصب الإمام والخلافة من هو صبي، والبعض زاد أنه لابد أن يكون رجل ولا يصح أن يكون أنثى، وهذا وهكذا. نلاحظ أنه عدد الصفات اللي يجب أن تتوفر جاي تختلف، البعض يجعلها أربع والآخر خمس والآخر ست والآخر سبع، جاي تزداد بين الزيادة والنقصان. والمصنف قال إحنا هذا المبنى نلاحظ عليه، هذا مبنى شروط هذه الصفات نلاحظ عليه بعض الصفات. أولا إنها مختلفة في العدد، وهذا ناشئ بسبب افتقاد نص ديني وارد عن النبي أو عن الله عز وجل من الآيات المباركة يوضح من صفات منصب الإمامة، ما عندنا نص شرعي يدل على الصفات اللي يجب تتوفر فيه، هذا أولا. وإضافة إلى ذلك وصلنا إلى الرأي الثاني، الملاحظة الثانية على هذا الرأي إن اعتبار العدالة، البعض قال يشترط فيه العلم والعدالة أن يكون عادلا، شنو يعني عادلا؟ سواء كان العدالة بمعنى يؤدي الواجبات يترك المحرمات أو يأمر بالعدل وينهى عن الظلم، ما متوفرة ببعض من تصدى لمنصب الإمامة والخلافة. لهذا المصنف قال إن اعتبار العدالة لا ينسجم مع ما ذهبوا إليه من أن الإمام لا ينخلع بفسقه وظلمه. أهل السنة قالوا الإمام والخليفة حتى لو انحرف، حتى لو ارتكب الفسوق، حتى لو ارتكب الفجور، ما يصح الخروج عن عهده ومبايعته، وما ينخلع حتى ولو كان فاسقا، حتى لو كان ظالما، إنما يجب على الأمة مبايعته وطاعته. طبعا هذا ما هو السبب اللي دفع علماء أهل السنة يتبنون هذا الرأي؟ لأن هم كانوا مقربين من خلفاء الأمويين والعباسيين، وخلفاء الأمويين والعباسيين التاريخ يذكر إنهم كانوا فسقة فجرة، يشربون الخمر، يلعبون بالقرود، يرتكبون المحرمات، فلهذا ما كانوا يطلعون يخرجون بثورة ضدهم، يقولون يجب إطاعة ولي الأمر حتى مهادنة معهم، فلهذا انعكس على فقههم وعلى رأيهم، قالوا إنه الإمام والخليفة حتى لو كان ظالما فاسقا يجب طاعته ومبايعته، ولا يجوز الخروج عليه ولا نقض عهده ومبايعته. ولهذا راح المصنف يذكر لنا رأي عالم من علمائهم اللي هو أبو بكر الباقلاني صاحب كتاب شرح العقيدة الطحوية وشرح العقائد النسفية، يقول لا ينخلع الإمام بفسقه، ينخلع يعني الأمة تقوم وتغيره، يعني تخلعه تغيره حتى ولو كان فاسقا يشرب الخمر أو يزني أو ما شابه، وكذلك لا ينخلع بظلمه بغصب الأموال حتى لو كان ظالم ويغصب الأموال ويأخذها بغير وجه الحق من ملاكها وأهلها لا ينخلع، وتضييع الحقوق يعني كان يحكم بالباطل ويضيع حقوق الناس مثلا يأخذ أملاكهم أموالهم ولا يعطيها لهم، وتعطيل الحدود يعني اللي يسرق ما يقطع يده، اللي يزني ما يقيم الحد عليه، مثلا اللي يرتكب الفاحشة ما يجلده ولا يقيم الحد عليه من باب الردع عن ارتكاب الفاحشة، هاي يسموها تعطيل الحدود، حد السرقة، حد شرب الخمر، حد الزنا، ولا يجب الخروج عليه، مو واجب على الأمة ماذا تخرج عليه مثلا بانتفاضة أو مثلا اعتراض لأجل إسقاطه وخلعه وخروج عن الملك، بل يجب وعظه، يعني يقول إن الأمة واجب عليها توعظه ترشده وتخويفه وترك طاعته في شيء مما يدعو إليه من معاصي الله، يعني نقول للباقلاني كيف الرعية الضعيفة تستطيع تخويف الحاكم الظالم؟ كيف تستطيع تخويفه؟ هو يقول إحنا نخوفه نوعظه، وإذا أمرنا بفعل المعصية نترك طاعته بالمعصية. يعني مثلا لو الخليفة أمرنا بشرب الخمر ما نشرب الخمر، لأن هذا ترك طاعته في المعصية. نطيعه بغير الأمور بس بالمعصية ما نطيعه. إذا طلب من عندنا الكذب أو السرقة ما نطيعه، بغيرها من باقي الأمور مثل أمور السياسة والحكم وإدارة الدولة وشؤونها لا نطيعه. هذا رأيهم، هاي عقيدة أهل السنة، هذا الرأي الثاني. طيب على هذا الرأي يعني ما يشترط فيه العدالة، طيب كيف أنتم تقولون يشترط فيه العدالة؟ لأن أنتم تقولون حتى لو فاسق ظالم ما نخرج عليه ما نخلعه ويجب علينا طاعته. هذا إذا الفاسق ظالم يعني غير عادل، طيب ليش بشروط الإمامة تشترطون الخليفة والإمام لا بد يكون عادل؟ وهنا خلفاءكم مثل الأمويين والعباسيين ما كانوا عدلاء، هذا نقض عليهم. إذن هذا شيء يدل إنه هذا الرأي مال اشتراط العدالة عندهم باطل وما إلى نص شرعي، بدليل هم بأقوالهم يخالفوا. نعم.
يكون خليفة ولا يظلم فكذلك يعمل فسوق والفجور، ولذلك هذا يعني لا يجوز الإخراج عن هذا.
نعم.
يعني
هذا رأي أهل السنة.
رأي أهل السنة.
أي.
نعم. فلماذا هم يقبلون خروج الإمام الحسين
عن مقابل
يزيد؟
هم يقولون إنه البيعة كانت ليزيد هو الخليفة الشرعي.
إيه؟
ويقولون الإمام الحسين لم يكن خليفة، بل بعضهم يتجرأ ويقول إن الحسين مات بسيف جده لأنه خرج على إمام زمانه فهو باغ والباغي يقتل بالسيف، لأنه خرج على يزيد لأنه يعتبر خليفة شرعي، واللي يخرج على الخليفة باغي يعني يطلب العدوان، والباغي والعادي يقتل بالسيف. هذا رأيهم.
وكثير منهم يقبلون يعني خروج الإمام الحسين المقابل.
لا، ما يقولون بشرعية ثورته. نعم يقولون هو قتل مظلوما وأن الخليفة قتله، وبعضهم يقول ظلما، لكن ما يقولون أنه خليفة شرعي، ويقولون خروجه بغي، يقولون أن خروج عن طاعة الخليفة فهو بغي يعتبر. هذا الرأي الثاني. ثالثا عندنا ملاحظة على اشتراط هذه الصفات والخصوصيات في الإمام، أن التاريخ الإسلامي يشهد بأن الخلفاء بعد علي عليه السلام كانوا يفقدون أكثر هذه الصلاحيات ومع ذلك مارسوا الخلافة. والدليل على ذلك التاريخ ينقل بالروايات الكثيرة أنه أبو بكر وعمر ما كان عندهم العلم بشريعة الله عز وجل ولا يستطيعون تفسير القرآن، حتى في الفصل والخصومة والمنازعة والقضاء ما كانوا يحكمون بالعدل. أقرأ كثير من القصص والروايات، مثلا كان عمر يريد يقيم الحد على امرأة حامل ويقتلها ويقتل جنينها، والإمام عليه السلام كان حاضر في مجلس القضاء قال له هذا خلاف سنة رسول الله، المرأة ارتكبت الفاحشة اتركوها حتى تضع حملها، بعد الحمل يقام عليها الحد، مو هي حامل تقيم عليها الحد حتى تقتل جنينها. نعم. وبعد كثيرة أمثلة وقضايا، حتى عمر ورد عنده قول مشهور يقول ما أبقيت لمعضلة ليس لها أبا الحسن، وحتى في موارد كان هو في مجلس القضاء لا يقضي إلا بحضور علي ويقول أغضانا علي، وعند قول آخر يقول لولا علي لهلك عمر. لماذا يقول هاي الأقوال؟ يقول أنا ما عندي علم، علمي جاي أخذ من علي. طيب أنتم جاي تشترطون بالخلافة أن يكون عالم بأمور الشريعة، والخلفاء مثل أبو بكر وعمر وعثمان مارسوا الخلافة ما كان عندهم علم، وكان أمير المؤمنين يتدخل في حوادث تاريخية تنقلها كتب تاريخ أهل السنة، هم أنفسهم ينقلوها أنه أمير المؤمنين كان يتدخل في مجالس القضاء ويعدل مسارهم لأن ما كان عندهم علم بالشريعة. ومثال ذلك أحد الأعراب سأل عمر قال له ما معنى فاكهة وأبة؟ تفسير في القرآن آية مباركة، شنو معنى الأبة؟ قال لا أعرف، اسألوا علي. فسألوا الإمام علي، فالإمام علي فسر لهم أنه هذا معناه الحشائش الصغيرة. طيب إذن هو حتى في تفسير القرآن ما عنده علم، فكيف أنتم تقولون يشترط بالخليفة يكون عنده علم واللي مارسه والخلافة مثل الخلفاء الثلاثين وبعدهم الأمويين والعباسيين ما كان عندهم علم، ما كان عندهم علم، فكيف ذلك؟ إذن هذا يدعي على بطلان الصفة اللي أنت تشترطوها. وأما الشيعة الإمامية فبما أنهم ينظرون إلى الإمامة بأنها استمرار لوظائف الرسالة، لأن إحنا قلنا الإمامية شو اختاروا؟ إنه الإمامة منصب، منصب إلهي، وداخل وين؟ في أصول الدين. لهذا يعتبروا أن الإمام يستمر لأداء وظيفة النبي بتبليغ الشريعة وإرساء الرسالة، يكون عالم ويوضح الأحكام والشريعة والأحكام الفقهية والمسائل الابتلائية، بعد يكون عادل يفصل الخصومة والمنازعات في مجالس الدعوة والقضاء، ويقيم ويرسل عدل في الدولة الإسلامية، هاي توفر عندهم هم مارسوه. كما تقدم يعتبرون في الإمام توفر صلاحيات عالية لا ينالها الفرد إلا إذا وقع تحت عناية خاصة، بل بالعكس إذا اعتبرنا منصب الإمام على رأي الشيعة الإمامي أنه منصب إلهي، المنصب الإلهي ما ينيل إلا منه المعصوم، وإلا أكثر أهل الزمان علما وفيضا من الله وأكثر عدالة، ويكون أكثر أهل زمان حاوي على الكمالات النفسية، علم، فضل، شجاعة، صدق، يكون حتى قدوة حسنة، لأن هذا منصب إلهي. نفس الصفات اللي في النبي متوفرة كنت تتوفر بالإمام، قلنا ما عدا التبليغ والوحي والرسالة وادعاء الدين الجديد أو الكتاب الجديد. هو قال كما يعتبرون في الإمام توفر صلاحيات لا ينالها الفرد إلا إذا وقع تحت عناية إلهية خاصة. المعصوم مو كل إنسان معصوم، إلا اللي ترعى منه يد اللطف الإلهي، يد العناية الإلهية وتعطيه العصمة. نعم. قال فهو يخلف النبي في العلم، نفس علوم النبي أعطاها النبي إلى أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين يعطى علوم علما إلى أولاده، وهكذا كل إمام يورث علمه وتعليمه للإمام الذي بعده. هذا أولا العلم. اثنين العصمة، لا يخطأ، لا يسوء، لا ينسى، لا يرتكب المنقصات والرذائل حتى ولو لم تكن محرمة كما مر علينا. وعند أيضا القيادة الحكيمة، من يتولى رئاسة أمور الدين والدنيا يكون عنده تدبير وحسن قيادة ورعاية للناس وغير ذلك من الشؤون. قال المحقق البحراني صاحب كتاب قواعد المرام، إنا لما بينا أنه يجب أن يكون الإمام معصوما، يعني لا بد توفر برعاية ولطف إلهي أنه ما يخطأ ويسهى وينسى ويرتكب الفواحش ولا المحرمات، بل حتى المنقصات والمكروهات والمنبذات إحنا قلنا ما يرتكبها وجب. نعم. لا، أهل العام، أهل الإمامية. نعم، عند قواعد المرام هو من الشيعة الإمامية. وجب أن يكون مستجمعا لأصول الكمالات النفسية إضافة للعصمة، تتوفر ببعض الصفات الخاصة، تعتبر الأصل والأساس في الكمال النفسي. أولا العلم، الإمام أعلم أهل زمانه في أمور الشريعة، بل حتى في الأمور الدنيوية وأمور السياسة والقيادة وشؤون البلاد ورعاية العباد. اثنين العفة، شنو يعني العفة؟ طاهر، يتنزه عن المنقصات أو الرذائل أو المكروهات أو المحرمات أو عن الدنيئات أو عن حتى الصفات الخلقية السيئة. ثالثا الشجاعة، لا يكون خائفا مترددا غير قادر على رعاية زمام أمور المسلمين، بل عنده شجاعة وقيادة حكيمة. رابعا العدالة، العدالة إنه يفعل واجبات ويترك المحرمات ويقيم العدل ولا يرتكب الفاحشة والظلم، مو مثل الخلفاء ما ينقل عنهم كانوا يزنون ويشربون الخمر ويأتون بالفاجرات والمغنيات وعندهم مجالس الطرب واللهو وكان يصدون للخلافة مثل الخلفاء الأمويين والعباسيين. لهذا أكو كتاب اسمه كتاب الأغاني لمؤلفه أبو فرج الأصفهاني، كان معاصر علما للعهد الأموي العباسي، ألف ما أكثر من 20 كتاب يذكر فقط المغنيين مال الخلفاء، يذكر أسماءهم وحفلاتهم وتواريخهم. هذا شيء يدعي أن ذول الخلفاء كانوا يستعملون الغناء والمجون والفسخ والفجور، وأنتم تشترطون بهم العلم والعدالة، وأين علمهم؟ أين عدالتهم؟ نعم. فبعد عندنا يجب أن يكون أفضل الأمة، في كل ما يعد كمالا نفسيا، لأنه مقدم عليهم، والمقدم يجب أن يكون أفضل. لابد الإمام يكون أفضل أهل زمانه في كل الكمالات النفسية، ومقدم على أهله، لأن هو الأفضل وهو الفاضل وغير المفضول. وأكو قاعدة عقلية أنه المفضول لا يقدم على الفاضل. يعني إذا أنت الآن عندك عالم وجاهل، إذا قدمت الجاهل وأخرت العالم، هذا العقل يستقبحه والناس تنبذه وتستهجنه وتلومه على فعله، هذا شيء يدل على أنه منقصه. الآن إذا أكو أهل بعد، إذا عندك شخص شريف وشخص دنيء يرتكب الفواحش، وتقدم الدنيء الخسيس على الشريف الطاهر، هذا عقل شنو؟ يرفضه. يقول لك شو تقدم المفضول على الفاضل؟ شو تقدم السيء على الأحسن؟ شو تقدم هذا العقل؟ بالقاعدة العقلية ترفضه. فلهذا الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب كتاب العين، هو كان ظاهره من أهل العامة، لكن هو كان مبايع لأمير المؤمنين، بس ما يظهر ذلك خوفا من الخلفاء. من سئلوه قالوا له من أحق بالخلافة؟ قال علي عليه السلام. قالوا له كيف؟ قال لأنه استغنى عن جميع الناس، وجميع الناس احتاجوا إليه. هذا شيد يقول بعلمه وقضائه، وكان مستغنى عن جميع الناس، ما في اليوم سمعنا علي سأل أو طلب علم من أحد، ولا طلب قضاء في حكم من أحد، وجميع الناس في أهل زمانه كانوا يحتاجون علي. هذا شيد يقول إن هذا استند الخليل بن أحمد استند على قاعدة إنه الفاضل يقدم على المفضول، هو الأحق بالخلافة والإمامة، لأن هو الأحسن هو الأفضل هو الأجدر. أما تقدم المفضول على الفاضل، هذا شبيه قبيح عقله. نعم. قال لأنه مقدم عليهم، والمقدم يجب أن يكون أفضلا، لأن تقديم الناقص على من هو أكمل منه قبيحا عقلا. تجيب ناقص تقدم على الكامل، جاهل على العالم، شريف على الخسيس، العقل ما يقبله، قبيح. شنو يعني قبيح عقلا؟ يعني العقل يرفضه ويؤنب فاعله ويذم مرتكبه، هذا معنى العقل. ويجب أن يكون متبرئا من جميع العيوب المنفرة في خلقته من الأمراض كالجذام والبرص ونحوها. حتى البدن قلنا لابد أنه، هذا مر علينا تذكره في كتاب العصمة، قلنا الإمام لابد أن يكون متنزه عما ينفر عنه، مثل مصاب بعيب أو مصاب بنقص أو عمى أو عرج، أو مثلا مصاب بقطع عضو من أعضائه، أو بمرض من أمراض الخلقية مثل منه البرص والجذام. نعم، لا حد ينقضي يقول كيف تقولون هذا والنبي أيوب أصيب بهذه الأمراض. نقول النبي أيوب في نبوته لم يكن هكذا، كان أحسن أهل زمانه خلقا وخلقا وبدنا، لكن الله أصابه ابتلاء لفترة وزال عنه البلاء ورجع صحته جيدة وشافه من مرضه. نعم، هذا إذا لابد أن يتوفر بالنبي، وبعد لابد يتوفر بالإمام أيضا، إضافة للعصمة والعلم والكمالات النفسية، إنه مبرع عن الزنا والدناءة. ممر علينا أنه شريف مطهر من عهر النساء وفجور الآباء، هذا متوفر، نسبه شريف. واللي يسأل على نسب النبي محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف، كلهم أجداده شرفاء أطياب، كلهم كانوا كرماء شجعان، ما عرفت عنهم الدنيا. حتى جده عبد المطلب ما كان يرتكب فاحشة من الفواحش، وجد عبد المطلب هو أول من حرم الزنا والسرقة والغصب وقتل المؤودة اللي هي البنت الصغيرة. وجده عبد المطلب هو من سن سنة إن من سرق قطعت يده، هو اللي سنها، وإن من زنى جلده، وجاءت الشريعة أمضت هاي السنن لأنها مأخوذة من سنن إبراهيم على الديانة الحنيفية، أمضتها الشريعة الإسلامية. إذن النسب مال النبي كله شريف، إضافة للعصمة والإمام. أسأل عن نسب خلفاء الأئمة الاثنى عشر، نسبهم راجع علما للنبي، وهل أكو ما يوجد أطهر وأشرف من نسب النبي؟ هذا إذن ما متوفر حتى عند باقي الخلفاء اللي ما كانت أصولهم، خصوصا يزيد اللي كان ينقل عنه أنه ماذا كان يرتكب فاحشة الزنا بالمحارم، كان يزني بعمته وخالته، هذا اللي يعتبره خليفة شرعي لهم، لأن الطهارة من ذلك تجري مجرى الألطاف المقربة للخلق إلى قبول قوله وتمكنه. وإحنا سابقا قلنا الغرض من توفر جميع هذه الصفات، الغرض منها ما هو؟ قلنا حتى الأساس فيه هو منه الجذب، حتى يجذب والركون. فالإمام أو النبي إذا كان عنده صفات سيئة أو مثلا عنده أخلاق دنيئة أو خسيسة، المقابل ما راح يثق به، وقلوبهم ما تطمئن ولا تثق ولا تركن إليه. وهذا معروف عندنا إحنا الآن، الإنسان الظالم نفسنا ما تحبه، الكاذب ما تركن إليه، السارق المخلف للوعد ما نطمئن إليه، حتى لو نقل إن قولا صدقا لا نقبل قوله، نقول يعتبر إنه كاذب لأنه في غير مرة كذب، مو صح؟ طيب هاي لابد يتوفر بالنبي ويتوفر بالإمام الذي من بعده في مسائل الإمامة والخلافة، والغرض منه الوثوق والركون. طيب إذا خليفة يرتكب هاي الفواحش، هذا يمكن للناس أن تثق به؟ يمكن أن تركن إليه؟ يمكن أن تطيع أمره؟ لهذا لابد تتوفر هاي الأمور، لأن هذا نوع من اللطف يقرب الناس إلى الخليفة ويمكنه منهم، وحتى يكون قوله مسموع فيهم وأمره مطاع عندهم. الفصل الثالث، الآن كيف نستعمل طرق إثبات الإمامة؟ نعم تفضلوا. نعم،
إحنا قلنا سابقا بأن إذا مثلا يتقدم الجاهل على العالم فهذا خلاف بالأصل.
نعم،
فالغرب كان هذا السؤال التاريخي، ولكن بالنسبة لي إحنا يعني بينا بأن الإمام علي هو عنده علم ما قدر وقدر وكل
نعم.
الصفات العالية.
نعم نعم،
وفي مقابله ليست لديهم يعني صفات العالية مثل
مثلا.
نعم نعم، فلماذا الناس في ذاك الزمن يعني يتقدم
الثلاثة على الإمام؟ هذا أمر تاريخي، إذا ترجع الكتب التاريخ صار تسلط في اجتماع السقيفة، سقيفة بني ساعدة، هو أيضا هم مو كل الناس قدموا المفضول على الفاضل، سيأتينا إن شاء الله سوف نذكر بعض الصحابة رفضوا تنصيب أبو بكر خليفة، منهم الزبير بن العوام وعمر بن ياسر وسلمان الفارسي والخزيمة ذو الشهادتين وابن التيهان وكثير من كبار الصحابة، العباس بن عبد المطلب عم النبي شهر سيفه، والزبير بن العوام شهر سيفه، ورفضوا تنصيب أبو بكر وقالوا إنه إحنا على بيعة الغدير، ونفس عمر هو بايع أمير المؤمنين ببيعة الغدير، قال له بخم بخم لك يا علي بن أبي طالب، أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن، بخم بخم يعني في اللغة هنيئا إليك. لكن الآن اللي حصل بعد وفاة النبي حصل انقلاب، حصل إنه بعض الصحابة أرادوا الأخذ بماذا؟ سلطة الحكومة، لأن يعني الإسلام كانت بعهده وبنشوة وقام ينتشر وأخذ مقاليد سلطة الحكم، هاي يعني حكومة ورئاسة وإمارة وأموال وخدم وقيادة، فلهذا صار الانقلاب على عهد النبي، فحصل مسألة السقيفة، فقدموا المفضول على الفاضل تسلطا غصبا مرضا، وإلا الناس برضاها ما تقدم المفضول اليمن على الفاضل، لأن هذا أمر قبيح مستهجن عقلا لا يقبله الإنسان، فهم قدموا أبو بكر مع أنه مفضول وتركوا الفاضل اللي هو علي عليه السلام من يابها من باب التسلط، وأكو جمهور كبير من الصحابة رفضوا وما بايعوا، وانتم تعرفون إذا تقرؤون التاريخ أنه هو أصلا أمير المؤمنين لم يبايع، حتى حرق داره واقتيد وشدوا الحبال على يديه واقتيد غصبا ومن دون رضاه إلى المسجد لكي يبايع، وما بايع الإمام عليه السلام. نعم،
هذا بالنسبة للخليفة الأول. أما الثاني والثالث هم
تسلطا غصبا، يعني الخلفاء الأمويين كان اللي يعترض على إمامتهم ماذا يفعلون؟ يقطعون رأسه، يعني تسلطا وغصبا كانوا يسفكون الدماء، بل بالعكس لو كانوا يشتمون رائحة أنه شخص تكلم عليهم بكلمة ماذا يفعلون؟ يقطعوا الرأس. من يتجرأ يقول أنه أنتم لا تستحقون منصب الخلافة على بني أمية وبني العباس؟ يقطعوا الرأس. وقرأ المجازر اللي حصلت على بني هاشم زيد بن علي بن الحسين وغيره، مجازر ارتكبوها الأمويين في قتل ذرية أهل البيت، حتى أنهم ما كانوا يعرفون هاشمي إلا قطعوا رأسه، وكان بعض الهاشميين يتخفون. وانتم قارئين قصة القاسم ابن موسى بن جعفر، كان يتخفى عند الأعراب ويشتغل راعي حتى لا يعرفون اسمه، فقط يعرفون اسمه القاسم ابن موسى بن جعفر يقطعون رأسه. والخلافة الأموية والعباسية كانت تطلب للقتل كل هاشمي خوفا من دعوة الإمامة والخلافة إلهم، ما يرضون منصب الإمامة يروح إلى غيرهم. نعم، أكو رواية أن هارون بن رشيد كان عنده المأمون والأمين جالسين أولاده قربه، فقال لهم، فكان هو جالس على كرسي الخلافة، فقال لهم: أترون هذا الكرسي اللي هو كرسي المنصب والخلافة؟ أي نعم. قالوا: نعم نرى. قال لهم: لو نازعني أحدا منكم لقطعت عينيه من رأسه. هارون رشيد يقول لابنه، يقول له: إذا أنت تنازعني وتريد تأخذ الإمام الخلافة من عندي، شو أسوي؟ أقطع رأسك. إذا الخليفة يقول لابنه هكذا، نعد الرعية الفقيرة شنو حكمها؟ فإذا حصل غصب المنصب الخلافة والإمامة، وحصل تسلط وظلم، وكان الأمويين والعباسيين يحكمون الناس بالإرهاب بالتخويف، فكان الناس فقراء ما عندهم قوة لا عسكرية ولا قيادة. نعم، خرجت ثورات، ثورة الإمام الحسين على بني أمية، ثورة زيد بن علي، ثورة الحسين صاحب واقعة الفخ، هواي خرجت ثورات رفضت الظلم ورادت بإرجاع منصب الإمام والخلافة لبني هاشم، رادت. لكن أنتوا تعرفون تسلط وقوة الجيش والعسكر، اندحضت هاي الثورات وانقضى عليها. نعم، حتى بعصر هارون الرشيد خرجت ثورات في إيران اللي كانت بلاد فارس سابقا، نعم، هناك في خراسان خرجت ضده، لكن قتلها وصفاها. نعم، الآن نتكلم عن طرق إثبات الإمامة عند أهل السنة. بما أنه الشيعة الإمامية اختاروا أنه منصب الإمامة منصب إلهي، إذن اتضح أمرهم أنه طريق إثبات الإمامة يكون بالنص الإلهي. وما كان للمؤمنين الخيرة، يعني ما كان للإنسان أن يختار منه الرسول والنبي، إنما هذا اختيار بمنصب من الله. كذلك ما كان للناس أن يختارون من هو وصي وخليفة النبي، لأن أمر اختيار بيد من يد الله، هذا منصب الله. إذن الشيعة الإمامية على رأيهم طريق إثبات الإمامة منحصر بالنص الإلهي. النص الإلهي إنه ينص النبي على الخليفة من بعد، كما حصل في نص النبي لإمامة أمير المؤمنين في واقعة الغدير، أو الإمام ينص بالنص الإلهي على من هو الخليفة والإمام الذي من بعده بنص إلهي. يقول، وتعرفون أنه أمير المؤمنين عند استشهاده نص على إمامة منه من بعده، الإمام الحسن، والإمام الحسن عند استشهاده نص على إمامة الحسين، وهكذا، هذا يصير بالنص الإلهي. أما أهل السنة عندهم رأيين في تنصيب الإمامة. أول شيء عندهم بيعة أهل الحل والعقد، إنه الناس تبايع خليفة وتختاره. وعندهم الطريقة الثانية طريقة الشورى، يجتمعون بعض أهل الفضل من علماء الأمة ويختارون لهم خليفة بالتشاور فيما بينهم. عندهم طريقتين لتنصيب الخليفة، لأن هم ما يعتبرون الإمام منصب إلهي، فما يحتاجون النص إلهي، يعتبروا فرع من فروع الدين، يعني مسألة راجعة دنيوية مو دينية. أي فلهذا عندهم هاي الطريقين. أولا ننقل قول الإيجي صاحب كتاب شرح البواقف، يقول: المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة، لأنه طريق لإثبات الإمامة عند الشيعة الإمامية منحصر في النص، لو من النبي صلى الله عليه وآله أو الإمام السابق. أما عند أهل السنة ما ينحصر بالنص، بل يثبت حتى في بيعة أهل الحل والعقد والشورى. يقول الأيجي: المقصد الثالث فيما تثبت به الإمامة، وإنها تثبت بالنص من الرسول، يعني إذا النبي عين أنه منصب، أنه خلافة وهذا خليفة من بعدي، يثبت. بس هم يدعون أن النبي ما نصب، لكن يقولون لو نصبه لأخذنا بقوله، هم يدعون ما نصب. بعد عندهم: أو من الإمام السابق بالإجماع، مثل منه؟ مثل أبو بكر اللي نص على خلافة عمر، قال من بعد عمر، لأن عمر هو اللي ساند في سقيفة بني ساعدة، وهو مهد للخلافة في قبال ضمانات قدمها أبو بكر أنه بعد ما يبسط لك الأمر الخلافة تكون من بعدي، من بعدي لك. وطاع أبو بكر الطمع عهود ومواثيق العمر، قال إذا نصبت خليفة أنت من بعد. لما انقتل أبو بكر، نعم، أو توفى، الطلق التنصيب بالنص لمن؟ العمر، عمر أخذها بالنص. بعد عندهم طبعا قصد بالإجماع يعني باتفاق الأمة، وتثبت بيعة أهل الحل والعقد. من أهل العقد؟ يعني الحكماء، كبار القوم، أصحاب العلم، أصحاب الخبرة والتجربة، يسموهم أهل الحل والعقد. وسموا بأهل الحل لأن هم يفكون المشاكل ويحلون الفصل والمنازعات والخصومات، نعم، ويعقدون الأمور، يعني يتخذون القوانين والقرارات، فيش يسموهم أهل الحل والعقد. خلافا للشيعة، لنا ثبوت إمامة أبي بكر بالبيعة. الشيعة يقولون أن الخلافة والإمامة منصب إلهي، لا يثبت بحل وعقد ولا بشورى، يثبت بمن؟ بنص إلهي، إلهي، نعم، ومو بنص، مو بنص البشر، مو أبو بكر ينص على عمر، لا، بنص الإلهي. طيب إذا شخص أن قال مو الإمام كان ينص على إمام، نقول الإمام ما كان ينص به من تلقاء نفسه، كان ينقل النص الإلهي المأخوذ من النبي، ويعهد للإمام الذي بعده بيقول له إن النبي أوصى على خلافتك من بعدي، إمامتك من بعدي. نعم، ثم إنهم اختلفوا في عدد من تنعقد به الإمامة على أقوال. اللي يقولون إنه البيعة تثبت ببيعة أهل الحل والعقد، يبايعون خليفة، كم عدد أهل الحل والعقد؟ عددهم 5، 4، 6، 7 اللي يجتمعون حتى يعطون ماذا؟ البيعة للإمام، ومن بعدهم الناس يطيعوهم في هاي البيعة. اختلفوا. الماوردي المتوفي سنة 450 عند قول، يقول، يذكر هذا قوله في كتاب الأحكام السلطانية، يقول اختلف العلماء في عدد من تنعقد به الإمامة منهم على مذاهب، اختلفوا هل عدد 5، 6، 20، 50 على مذاهب. المذاهب يعني طرق، مذاهب شتى يعني على طرق شتى. فقال الطائفة، الطائفة هي المجموعة من الناس، الطائفة منهم ماذا قالوا؟ قالوا لا تنعقد إلا بجمهور أهل الحل والعقد من كل بلد ليكون الرضا بهم عاما، يعني يكون اللي يرضى تنصيب الإمام يكون من أهل الحل والعقد من كل البلدان، كل بلد أهل الحل والعقد يختارون هذا الإمام أو الخليفة، والجميع يسلم وينقاد لإطاعة أمره والرضوغ لإمامته إجماعا تسالما واتفاقا. نعم، هذا رأيه. لكن يقول هذا، لازال الكلام علما للماوردي، يقول هذا الرأي مدفوع لأن بي نقاش، إذا قلنا هكذا إنه لابد جميع أهل الحل والعقد من كل بلد يتفقون على الخليفة، طيب أبا بكر اختاره بعض من الناس وليس جميع أهل الحل والعقد، فكيف تقولون بهذا؟ إذن هذا الرأي لا نتبناه، مدفوع. قال وهذا مذهب مدفوع، مذهب يعني طريق ورأي واعتقاد، مدفوع يعني لا نأخذ به، ببيعة أبي بكر على الخلافة باختيار من حضرها ولم ينتظر ببيعته قدوم الغائب عنها. أبو بكر في سقيفة بني ساعدة أخذ البيعة من مجموعة موجودين ما يقابل 5 مثل عمر وأبو عبيدة الجراح ومثلا سالم مولى أبي حذيفة، هذول اللي كان عندهم في الحقيقة مصالح ومغانم خاصة في بيعتهم، ولم ينتظر أبو بكر عودة ماذا؟ جميع أهل الحل والعقد. والعباس بن عبد المطلب عم النبي، هو من أهل الحل والعقد في خلافة سقيفة بني ساعدة، أي نعم، الخمسة بايعوا عمر، لكن من بعدهم أجبروا الناس على بيعته. نعم، نعم، وكيف ذلك؟ إذن هذا المذهب ماذا؟ منقوض عليه. ببيعة أبي بكر فإنه قبل ببعض الناس ببيعته ولم ينتظر أهل الحل والعقد أن يحضروا جميعا في سقيفته، هذا رأي. قول آخر قالت طائفة أخرى أقل ما تنعقد به منهم الإمامة خمس سيجتمعون على عقدها أو يعقدها أحدهم برضا الأربعة. البعض من طائفة أهل السنة قالوا أقل عدد تنعقد به الإمامة من أهل الحل والعقد خمس يجتمعون. إذا واحد منهم يصير الإمامة والخليفة كون الأربعة الموجودين في ضمن الخمسة يرضون به وينصون عليه، واستدلوا لذلك بأمرين. الأمر الأول بيعة أبي بكر، لأن بيعة أبي بكر بدأت بخمسة، وبعدين هذول الخمسة أجبروا الناس على قبول البيعة والخلافة. أحدها أن بيعة أبي بكر انعقدت بخمسة اجتمعوا عليها ثم تابعهم الناس. من هم الخمسة؟ عمر ابن الخطاب، أبو عبيد ابن الجراح، وسيد ابن خضير، وبشر ابن سعد، وسالم مولى أبي حذيفة. ذول الخمسة هم اللي بايعوا أبو بكر من الصحابة. ثانيا إن عمر جعل الشورى في ستة ليعقد لأحدهم برضا الخمسة، وهذا قول أكثر الفقهاء والمتكلمين من أهل البصرة. الرأي الثاني في تنصيب الخليفة هو منه مجلس الشورى. مجلس شورى يتشاورون في أمرهم ويختارون شخص لتنصيبه للإمامة والخلافة، وهذا مجلس الشورى عمر قبل وفاته وقتله عين مجلس شورى يحتوي من ستة، هذول الستة يكون هم يختارون الخليفة اللي يأتي بعده. على رأي إنه لو كان هذا الخليفة من ضمن الستة يكون الخمسة الباقين كلهم يتفقون على الرأي بأنه هو يكون الخليفة. ها، وهذا رأي اتخذ علماء وفقهاء متكلمين أهل السنة من أهل البصرة. آخرين من علماء الكوفة قالوا ينعقد بثلاثة يتولاهم أحدهم برضا الاثنين، ثلاثة يجتمعون الحل والعقد، ذول الثلاثة اثنين منهم يختارون ثالثهم يكفي، كما يصح عقد النكاح بولي وشاهدين. استدلوا لذلك ماذا؟ أن البيع والخلافة عقد، والنكاح عقد، والنكاح أقله شاهدين وولي، وهذا أيضا عقد، لكن هذا عقد مبايعة وهذا عقد نكاح، هم يكون بشاهدين وولي. وقال الطائفة أخرى أقل ما تنعقد به واحد، مثل استدلوا بقول العباس بن عبد المطلب بعد وفاة النبي لعلي بن أبي طالب أبسط يديك وامددها لأبايعك، فيقال حتى يقول الناس ابن عم النبي ماذا؟ بايع ابن عم النبي. قال الطائفة أخرى تنعقد بواحد لأن العباس قال لعلي امدد يدك أبايعك، فيقول الناس عم رسول الله صلى الله عليه وآله بايع ابن عمي، فلا يختلف عليك اثنان، ولأنه حكم وحكم الواحد نافذ، حتى ما دام حكم حتى لو كان واحد فإذا حكم نافذ. إذا نلاحظ أقوالهم خمسة ستة أربعة ثلاثة واحد، هاجة تختلف. نعم سوف نلاحظ أنه هذا الرأي عليه عدة ملاحظات نذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين.